الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فقه اللغة العربية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد النقيب. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، مرحبا بكم إلى الحلقة الرابعة في مقرر فقه اللغة العربية، والتي سنتناول فيها موضوعا من الأهمية بمكان تحت عنوان وسائل إثراء اللغة وتطورها وأهم العلاقات الدلالية بين هذه المباحث التي تزيد اللغة ثراء ونماء. وقبل الحديث عن موضوع حلقة اليوم، نذكركم بسؤال الحلقة الماضية: لماذا استمدت تسمية الأسر اللغوية من أبناء نوح عليه السلام؟ وفي يقيني أن الإجابة صارت مستقرة لديكم بأن البشرية بعد الطوفان تناسلت منه وتفرق أبناؤه في الآفاق، فاختلفت اللغات تفرق أبناء نوح عليه السلام. أما موضوع حلقة اليوم وسائل إثراء اللغة فسنقف عليه في حلقتين. حلقة اليوم وبها أربعة محاور رئيسة: الاشتقاق بنوعيه، النحت وأنواعه، القياس، الترادف. والحلقة القادمة ستشتمل على ثلاثة محاور مكملة لحلقة اليوم: المشترك اللفظي والأضداد والمعرب والدخيل. وقبل أن نلج في محاور حلقة هذا اليوم، أترككم مع فاصل قصير. أعزائي الطلاب والطالبات، المحور الأول في حلقة اليوم هو الاشتقاق. والاشتقاق عرفه علماء اللغة بأنه توليد بعض الألفاظ من بعض والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتها ويوحي بمعناها المشترك الأصيل، أو هو باختصار استخراج لفظ أو صيغة من صيغة أخرى. وظيفة الاشتقاق الأساسية هي نماء اللغة وثرائها وزيادة ثروتها من خلال توالد الألفاظ والمفردات. ولقد وقف علماء اللغة القدماء حول موضوع في الأهمية بمكان، وهو ما هو أصل المشتقات. فذهب البصريون إلى أن أصل المشتقات هو المصدر، وذهب الكوفيون إلى أن أصل المشتقات هو الفعل. والحقيقة أن الدرس البصري يكاد يكون هو الدرس الأقدم، حيث تعد المدرسة البصرية أقدم من المدرسة الكوفية بقرن من الزمان. فهم يرون بأن أصل المشتقات هو المصدر، كأن نقول مثلا كتابة، المصدر كتابة هو أصل لبقية المشتقات من هذه المادة، فنقول كتب وكاتب ومكتوب ومكتبة ويكتب وأكتب، كلها مشتقة على رأي البصريين من الكتابة الذي هو المصدر. بينما الكوفيون يرون بأن أصل المشتقات هو الفعل، ولكل من البصريين والكوفيين أدلتهم حول هذا الموضوع. فيقولون مثلا الفعل كتب هو أصل بقية المشتقات، يكتب وأكتب وكاتب ومكتوب ومكتبة وغيرها من المشتقات التي نعهدها. في عهد متأخر قليلا ظهر رأي ثالث يقول بأن أصل المشتقات هو الجذر اللغوي الذي تتكون منه جميع المشتقات. فمثلا المشتقات التي ذكرناها كتب وكاتب ومكتوب ومكتبه وغيرها يقول أصحاب هذا الرأي بأن الجذر اللغوي الكاف والتاء والباء هو أصل الاشتقاق، أنواع الاشتقاق. ذكر العلماء القدماء بأن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين، الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير، والبعض يسمي الكبير بالأكبر. ويعد الاشتقاق الصغير هو من أكثر الأنواع ورودا في اللغة ويسمى بالمضطرد، وسمي بالمضطرد لأنه ينبني على قواعد أساسية ذكرها العلماء وذكرها علماء اللغة وسمعت عن العرب في وقت تقعيد اللغة. كما يعد كتاب الاشتقاق لابن دريد ومقاييس اللغة لابن فارس هما أساس الاشتقاق. فائدة الاشتقاق الأصغر من وجهة نظر اللغويين التمييز بين اللفظ العربي الأصل وغير العربي، بمعنى أنه بواسطة الاشتقاق الصغير نستطيع أن نميز بين اللفظ هو عربي أم غير عربي، قد يكون معرب أو دخيل. النوع الثاني من أنواع الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير، ويقصد به أنه ارتباط مطلق غير مقيد بترتيب بين مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها الستة وما يتصرف منها إلى مدلول واحد. ولقد اهتم ابن جني بهذا الموضوع وسماه بالاشتقاق الأكبر، فمثلا يقول مادة سملة سين ميم لام ومسلة وسلم ولسم ولمس، فكل هذه التقاليب التي نراها في أحرف الكلمة قال فإنها مهما اختلفت التقاليب فإن هنالك معنى جامعا لها وهو الملاينة والإصحاب. والاشتقاق الكبير يعتمد على طريقة الربط بين المعاني، وتعد هذه الطريقة من ابتكار ابن جني. طبعا أعزائي الطلاب والطالبات، نظرية التقاليب هي من النظريات التي اكتشفها الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما ألف معجمه العين، وكان يعتمد على تقاليب الكلمة وعلى تقاليب اللفظة، فبعضها ما كان له معنى كان يسميه المستعمل، وما كان ليس له معنى في حينه كان يسمى بالمهمل. إذن عندي أنواع الاشتقاق ينقسم إلى قسمين، الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير أو الأكبر. والاشتقاق هو من أهم وسائل إثراء اللغة، لأننا بواسطته نستطيع أن نصل إلى توالد ألفاظ جديدة وإلى اشتقاق ألفاظ جديدة. المحور الثاني النحت. والنحت أعزائي الطلاب والطالبات يعرف بأنه من حيث اللغة معناه النشر والقشر، النحت لغة النشر والقشر، وفي الاصطلاح اختزال واختصار في الكلمات، وهو انتزاع كلمة من كلمتين فأكثر لدلالة على معنى يرتبط بالكلمتين أو يرتبط بالجملة. فنقول مثلا دمعز، كلمة دمعز هذه هي منحوتة من الجملة التي مؤداها أدام الله عزك. وقد نقول فلان بسملة، فكلمة بسملة هي منحوتة من الجملة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول جعفلة أيضا هي منحوتة من قولنا جعلت فداك. ونقول حوقلة وهي منحوتة لجملة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد نقول فلان عبشمي فهي منحوتة من كلمتين عبد شمس، وهكذا. فالنحت يقصد به النشر والقشر، وفي الاصطلاح يقصد به اختزال واختصار في الكلمات، وهو انتزاع كلمة من كلمتين فأكثر كما اتفقنا. بعض علماء اللغة يلحق النحت بالاشتقاق ويسمونه بالاشتقاق الأكبر، وقد ذكر النحت الخليل بن أحمد في معجمه العين، وابن السكيت ذكره في إصلاح المنطق، والجوهري في الصحاح وغيرهم. أما إلى وصولا إلى القرن العاشر الهجري فقد عقد السيوطي فصلا كاملا في المزهر سماه النحت، ويعد ابن فارس إمام القائلين بالنحت من اللغويين القدماء من خلال كتابه مقاييس اللغة، والذي يعد من المعاجم المهمة في هذا الجانب. أنواع النحت، قسم علماء اللغة النحت إلى أربعة أنواع. النوع الأول النحت الفعلي، والنوع الثاني النحت الوصفي، والنوع الثالث النحت الاسمي، والنوع الرابع النحت النسبي، ومن خلال هذه التقسيمات نلحظ بأن المسمى يدل على التسمية التي أريد بها، فالنحت الفعلي يكون في الأفعال، والنحت الوصفي يكون في الصفة، والنحت الاسمي يكون في الأسماء، والنحت النسبي هو خاص بالأسماء التي تدل على نسب المرء أو بلدته. نبدأ أولا بالنحت الفعلي. اتفقنا أن النحت الفعلي يكون في الأفعال، ويكون في الأفعال إما بزيادة حرف في أول الفعل أو في جوف الفعل أو في آخر الفعل. فمثلا نقول برعم وبلزم وبخطل أو بخصل، كل هذه الكلمات هي أفعال وفيها حرف منحوت، قد يكون في برعم في الحرف الأول وبلزم، وفي بخصل في الحرف الأخير. النحت الوصفي هو النوع الثاني من أنواع النحت، ويكون في الصفة، والصفة قد تكون أيضا النحت فيها بزيادة حرف في بنية الكلمة سواء كانت في أولها أو في آخرها أو في حشوها. فنقول مثلا في بردس هي صفة وفيها النحت في حرف الباء، ونقول في بحتر النحت في الأخير في حرف الراء لأن الكلمة هي بحتة في الأساس. النحت الإسمي وهو النوع الثالث من أنواع النحت يكون في الأسماء، كأن نقول كلمة برقع قال اللغويون هي منحوتة في الأول بزيادة حرف الباء لأن الأصل في الكلمة هي رقعة إلى آخره، وكذلك برزخ الزيادة في حرف الخاء وهكذا. النحت الرابع النحت النسبي، وهو خاص بالأسماء التي تدل على نسب المرء أو بلدته، كأن نقول عبشمين، وهذا كما هو وارد في البيت المشهور: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. فعبشمي هو نحت بين كلمتين مؤدها عبد شمس، أي هو من بني عبد شمس، وقد نقول مرقسي وغير ذلك نحت بين كلمتين. كان للنحت أنصار كثر سواء لدى علماء اللغة القدامى أو لدى المحدثين، ولكن من علماء اللغة من يرى بعدم جواز النحت، وهذه القضية هي من القضايا الخلافية بين علماء اللغة المحدثين، إلى أن وصلنا إلى العام 1948 ونوقشت القضية في مجمع اللغة العربية وأجاز النحت. مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 1948 أجاز النحت في اللغة العربية، ولكنه قيده بشروط، فقال يشترط أن يكون النحت للضرورة، وأن يكون منسجما مع الحروف عند تأليفها، وأن يكون هذا النحت وفقا لأحكام العربية وصياغتها على وزن من أوزانها. إذن المحور الثاني النحت، وهو أيضا وسيلة من وسائل إثراء اللغة، ويقصد بالنحت اختزال واختصار في الكلمات بين كلمتين أو أكثر، ويعد من الوسائل التي قد تزيد اللغة ثراء ونماء. أترككم مع فاصل قصير قبل أن ننتقل إلى المحور الثالث. المحور الثالث في حلقة اليوم هو القياس، والقياس لغة معناه التقدير، وفي الإصطلاح حمل مجهول على معلوم في إثبات حكم أو نفيه عنه لأمر جامع بينهما. ويعد القياس من الوسائل المهمة في إثراء اللغة ونمائها وتطورها، ولقد وضع علماء اللغة أركانا للقياس أربعة: الركن الأول المقيس عليه، والركن الثاني المقيس، والركن الثالث العلة، والركن الرابع الحكم. فالركن الأول المقيس عليه هو الأصل المعلوم لدى علماء اللغة، والركن الثاني المقيس هو الفرع المجهول الذي نريد أن نقيسه على الأصل المعلوم، والعلة هي الفرع الثالث وهو الأثر الجامع بينهما، والحكم ما ثبت للمقيس عليه ويعطى للمقيس في وقت القياس. طبعا القياس هنالك علاقة كبيرة في هذا الموضوع بين القياس في اللغة وبين موضوع القياس في الفقه الإسلامي، فهذه الأركان الأربعة تنطبق على القياس في الفقه، وكذلك تنطبق على القياس في اللغة أو في أي موضوع آخر. عندي مقيس عليه وهو المعلوم، وعندي مقيس وهو الفرع المجهول، وعندي العلة أو الأثر الذي يجمع بينهما أو يربط بين المقيس والمقيس عليه، والحكم الذي سنطلقه على المقيس عليه المقيس نظرا لقياسه على المقيس عليه. بالنسبة للقياس البصريون وقفوا منه موقفا حازما، فيرون بأن المسألة لا تكون قياسية إلا إذا وردت لها شواهد متعددة في كلام العرب، بينما المدرسة الكوفية على الخلاف من ذلك، يرون أنه يجوز القياس على الشاهد الواحد وعلى القليل النادر، وهذا ما كان محل خلاف في ذلك العصر، وذكره في كتابه ابن الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف في هذا الجانب. فيقولون البصريون يرون أن المسألة قياسية إذا كانت لها كثير من الشواهد وردت، بينما الكوفيون يقيسون على القليل النادر. وفي موضوع القياس يقابله في الجهة الأخرى ما يسمى بالسماع، وهو يقابل القياس في اللغة. فالقياس يكون عندي قاعدة أقيس عليها وأحكم بها عليها كثير من القواعد، بينما السماع هو ما سمع عن العرب ولا يقاس عليه. المحور الرابع هو الترادف، والترادف لغة معناه التتابع، وفي الاصطلاح يقصد به الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. وبمعنى آخر، الترادف في اللغة هو ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه. وظيفة الترادف بيان سعة اللغة في التعبير وكثرة المفردات وتنوع الدلالات. فمثلا أقول قام مرادف لها نهضة، وجلس يرادفها قعدة، وكبر مرادف لها عظمة. ومثلا في أسماء السيف عندي السيف يرادف هذه الكلمة الحسام والمهند والصارم والبتار وغيرها. اللغة كما اتفقنا هي في كثير من الأحيان هي تشبه الكائن الحي، فهي تنهض بنهوض من يستخدمها، وتموت أو قد تموت ألفاظ وتولد ألفاظ جديدة نتيجة للمستخدمين، أو قد تهجر ألفاظ أخرى وهكذا. أبو علي الفارسي وابن فارس هما من العلماء الذين أنكرا الترادف. أبو علي الفارسي وابن فارس هما ممن أنكرا الترادف، ويرون بأن للشيء الواحد اسم واحد والبقية هي تعد صفات. فمثلا كأن نقول السيف هو اسم للسيف المعروف، وكلمة حسام وكلمة مهند وكلمة صارم وغيرها هذه تعد الصفات للاسم الواحد الذي هو السيف. هذا من وجهة نظر أبو علي الفارسي وابن فارس. أيضا يرون بأن الفروق الدقيقة بين كل لفظ وآخر ينبغي أن يركز عليها، مما قد يوصل إلى التباين. فيقولون بأنه أحيانا الكلمات التي قد نظن أنها مترادفة لو دققنا في معانيها فقد يكون بين كل معنى وآخر تباين كبير. فوائد الترادف: الترادف في اللغة له فوائد كثيرة، لعل من أهمها واحد كثرة الطرق للإخبار عما في النفس، وهذا من جمال العربية، فأنت تستطيع أن تعبر باللفظة التي تسعفك بها الذاكرة أو ترد إلى جنانك فتتحدث بها. فممكن أن تقول قام فلان، ممكن أن تقول نهض فلان، ممكن أن تقول السيف أو تقول الحسام أو تقول المهند وهكذا. رقم اثنين من فوائد الترادف أنه يوسع سلوك طرق الفصاحة، وهذا سائغ في العربية، فكثير ممن يتحدث العربية قد تجده يكون لديه عيبا من عيوب النطق، كأن تكون لديه لفظة في الراء، فقد يتجاوز هذه اللفظة عن طريق الترادف فيسلك أو يختصر أو يلجأ إلى ألفاظ لا يوجد بها حرف الراء، ويسعفه في هذا الجانب الترادف. رقم ثلاثة من فوائد الترادف أنه قد يكون أحد المترادفين أقوى من الآخر، فأنت للتعبير عما يجول في نفسك تستخدم التعبير الأقوى. فمثلا عندي أقول ضرب ظهره، هذا هو تعبير صحيح. ممكن أنت أن تقول قصم ظهره، فقصم هي أبلغ من ضرب لأن دلالتها كبيرة وقوية جدا، بينما قد يكون المعنيان في الظاهر مترادفان، فأقول قصم وضرب وقضم، وقد يكون أقوى هذه الثلاثة المعاني هو قصم. أيضا من أهم فوائد الترادف أنه يزيد اللغة نماء وثراء، وتظهر لدينا ألفاظ كثيرة مترادفة قد تستعمل هنا أو هناك. هناك قضية مهمة ذكرها العلماء في هذا الجانب، وهو هل يوجد الترادف في القرآن الكريم؟ الحقيقة نوقشت هذه القضية لدى المفسرين، وكثير من العلماء المعتدلين وعلماء التفسير أقر بوجود الترادف في القرآن الكريم، ويستشهدون بكثير من الآيات التي يوجد فيها لفظة فيها مثلا الفعل أقسم، وقد تكون لفظة أخرى أو آية أخرى يكون فيها الفعل حلف، فيقولون بأن حلف هو مرادف لقسم، بينما كما ذكرت لكم سابقا قد يكون هنالك دلالة في استخدام حلف في هذا الموضع، ودلالة أخرى لاستخدام الفعل أقسم أو قسم في موضع آخر، والشواهد كثيرة على هذا الجانب في القرآن الكريم. أعزائي الطلاب والطالبات، قبل أن نختم حلقة اليوم يطيب لي أن أضع سؤال الحلقة بين أيديكم: لخص فوائد الترادف من خلال قراءتك ومن خلال سماعك لحلقة هذا اليوم. إذن خلاصة القول أعزائي الطلاب والطالبات أن لدينا كثير من الوسائل التي تساعد في إثراء اللغة، وهذه الوسائل عندما نستخدمها كمتحدثين للغة وكمتخصصين في اللغة نستطيع أن نزيد اللغة ثراء ونماء. ولعل أهم ما تناولناه هذا اليوم يتمثل في 4 محاور: المحور الأول الاشتقاق، وعرفنا معناه وأنواعه وأنه يزيد اللغة ثراء. والمحور الثاني النحت، وعرفنا بأنه يقصد به اختزال كلمة جملة في كلمة أو كلمتين في كلمة إلى آخره. والمحور الثالث القياس، والمحور الرابع الترادف. ومن خلال هذا العرض أتوقع أن المعلومة وصلت إليكم كما يجب أن تصل، لأن هذه المحاور 4 هي تزيد اللغة ثراء ونماء، وكلما استخدمناها ووقفنا عليها في أحاديثنا في تناولاتنا اللغوية كلما أظهرنا جمال هذه اللغة النقية. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه اللغة العربية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد النقيب. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.